يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الوصية والتذكرة والنصيحة يحتاجها كل أحد، وهي دليل على المحبة والشفقة، فمن نصحك إنما هو محب لك ومشفق عليك. والمؤمن الموفق ينتفع بالتذكرة، كما قال سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. واليوم نخص بهذه الوصايا الأبناء والبنات الذين هم في مرحلة التعليم المدرسي وكذلك الجامعي، فهذه وقفات مع وصايا للأبناء والبنات الذين هم فلذات الأكباد، فنسأل الله تعالى أن يحفظهم ويبارك فيهم. المسلم يعلم أنه إنما خلق لعبادة الله تعالى وطاعته، فيسعى لتحقيق هذا المقصد العظيم ويبذل جهده في ذلك. وإذا تأملنا كتاب الله تعالى نجد فيه من أعظم الوصايا وصية لقمان الحكيم لابنه، والله تبارك وتعالى ذكر هذه الوصايا حتى نتعلم منها ونأخذ العبرة والفائدة ونستفيد في حياتنا. فكان من أعظم وصايا لقمان لابنه قوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم والمسلمة مهتمين ومعتنين بتحقيق توحيد الله تعالى وتقواه. فقال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن فيه عبادة غير الله، وفيه مساواة المخلوق بالخالق عز وجل. وتحقيق التوحيد إنما يتم بتعلم العقيدة الصحيحة التي جاءت في آيات الله تبارك وتعالى في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالوصية للأبناء والبنات بتعلمها وفهمها والعمل بها. ومما يتعلق بعبادة الله تعالى أن يحرص الشاب والشابة على تعلم الطهارة وكيفية الوضوء والغسل، فهو أمانة بين العبد وربه. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. فمنزلة الطهارة عالية، ولا تصح الصلاة إلا بها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وذكر الوضوء وبعد ذلك الغسل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيحرص الشاب والشابة والفتى والفتاة على تعلم الطهارة الصحيحة وأدائها حتى تصح عبادته وصلاته. والصلاة هي عمود هذا الدين. قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة. فأمره بإقامة الصلاة، أي أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها. فكذلك نتعلم أحكام هذه الصلاة وكيف تصح هذه الصلاة بأداء أركانها وواجباتها. وأوصي كل شاب وشابة بالحرص على تلاوة القرآن وتجويده، فهو كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمن دورك أيها الشاب الشابة أن يكون لك دور في تعلمك كيفية تلاوة القرآن، فتحرص على الاشتراك في المعاهد والمراكز الرسمية لتتعلم كيف تقرأ القرآن وتفهم كلام الله تعالى، وتحرص على أداء الفرائض الأخرى كالصيام والحج إذا وجب عليك، وتحذر من الذنوب وتلازم التوبة والاستغفار، ومن الحذر من الذنوب أن تحذر من أسبابها التي تسهل الوقوع فيها، فتبتعد عن هذه الأسباب. والتوبة لله عز وجل علامة سعادة العبد، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، يعني أصابه اليأس أنها ترجع إليه. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا وقع المسلم في ذنب من الذنوب فليبادر إلى التوبة والاستغفار، ولا يسوف ويؤجل ويغريه الشيطان ويوسوس له بأن الله عز وجل لا يغفر له. وليلازم المسلم الدعاء والأذكار، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والأذكار حفظ من الرحمن ووقاية من شر الشيطان. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فذكر الله عز وجل حياة للقلوب وبركة وتوفيق منه سبحانه. ومن ذلك ملازمة التوكل على الله تعالى ببذل الأسباب الشرعية مع الصبر عند المصائب، كما قال لقمان لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالمسلم يسأل الله العافية في هذه الدنيا، لكن إذا ابتلي وتعرض لبلاء ومصيبة فإنه يصبر رجاء ثواب الله عز وجل، ويعلم أن هذه الحياة الدنيا إنما هي دار ابتلاء وامتحان واختبار. مع حرص الشاب والشابة والفتى والفتاة على تحقيق الأمور المتعلقة بعبادة الله وأداء حق الله عز وجل، كذلك من الواجب عليهما الحرص على الأخلاق الطيبة مع الوالدين والأسرة، فيحرصا على بر والديهما وطاعتهما في المعروف. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فمنزلة بر الوالدين في الدين منزلة عظيمة، فعلينا أن نحرص على برهما، وأن يكون كلامنا معهم بلطف ولين ورحمة وحسن أدب. ومن ذلك التعاون مع الوالدين وعدم إثقال كاهلهما بكثرة الطلبات التي قد توقع الوالد أو الوالدة في الالتزامات المادية لأمور ليست هي من الضروريات. وفي تعاملك أيها الشاب والفتاة مع إخوتك وأخواتك كن قدوة حسنة لهم في الخير، ودلهم على الأعمال الطيبة والأخلاق الكريمة الفاضلة، وكن كذلك واصلا لأرحامك من الأجداد وغيرهم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، تحرص على صلتهم والسؤال عنهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك، أي تصل أرحامك وأقاربك ولا تكون قاطعا لهم. فلما أدبر، يعني ذهب الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر دخل الجنة. ففضل صلة الرحم عظيم، والوعيد على قضيعة الأرحام أمره شديد. وفي تعامل الشاب والشابة والفتى والفتاة مع الأصحاب ومع الناس وفي تعاملهم في المجتمع عليهم بمصاحبة الصالحين والأخيار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فقد يتعرف الإنسان على أشخاص ربما يكون فيهم من سوء الخلق أو فيهم يعني نقص في دينهم من جهة تساهلهم وتكاسلهم عن أداء الفرائض وأداء الصلاة، فلا يكون من هذا حاله من أصدقائك حتى لا يؤثر عليك في طاعتك لله عز وجل، أو يكون من أهل الأمور التي لا تحمد مثل المخدرات والمسكرات وغيرها، فتحذر من هؤلاء الأشخاص حتى لا يوقعوك في الخلل والزلل. واليوم أصبح هناك ما يسمى بالأصدقاء عن بعد في وسائل التواصل، وكذلك هذا مما ينبه عليه وينبغي الحذر منه من التوسع في هذه الأمور، فكثير منها مخالف للواقع، فقد يتواصل الشاب أو الفتاة مع أشخاص يظنهم مثلا يظن أن هذا رجل وهو في الحقيقة امرأة، أو يظن صغيرا وهو كبير، فيتنبه لذلك ولا يتوسع فيه. وفي أمر التعامل مع الناس من كبار السن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وقال عليه الصلاة والسلام في أمر الضيف والجار والإحسان إليهما، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إيذاء الجار، وأن يصل إليه منك كل أمر طيب وتمنع أذاك عنه، وكذلك أوصى بإكرام الضيف وحسن التعامل معه، وأوصانا بأمر مهم في شأن الكلام والحديث، فقال: فليقل خيرا أو ليصمت. معنى ذلك أن نسأل أنفسنا قبل أن نتكلم: هل ما سأقوله خير فأقول وأنطق، أو غير ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وسيرته قدوة لك أيها الشاب والشابة والفتى والفتاة، فلننظر في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الخدم والعمال. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، يعني عنده فطنة وانتباه وفهم. قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة رفيعة عالية في التعامل مع من يخدم الإنسان. والمطلوب أن الإنسان يقيم العدل في تعامله ويكون رحيما، يعفو ولا يدقق على الأخطاء، لأن هذا من طبيعة العمل ومن يقوم بالخدمة أن تقع الأخطاء في ذلك. والمسلم صغيرا كان أو كبيرا يحرص على بذل المعروف والصدقة، فالصدقة والإحسان ليست خاصة بالكبار، فقد فيستطيع الصغير والطفل أن يتصدق وأن يفعل الخير وأن يدرب نفسه وأن يفعل ما يقربه إلى الله عز وجل. قال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نحرص على اتقاء النار، وأن نجعل بيننا وبين النار وعذاب الله وقاية بالصدقة وإخراج الزكاة وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. وهنا في هذا الحديث في أمر الصدقة قال: ولو بشق تمرة، جزء من التمرة يتصدق به. فمن لم يجد، إذا لم يستطع فبكلمة طيبة. واليوم يستطيع الفتى والفتاة أن يتصدق، إذا كان عنده شيء من المال يحرص على الصدقة لينال البركة والتوفيق من الله تعالى. ومن الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها الحرص على الأخلاق الطيبة، بأن تكون أخلاق الشاب والشابة حسنة طيبة كريمة. فمنزلة حسن الخلق عالية في الدين. فعن مسروق قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وإنه كان يقول: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا في قوله وكلامه وحديثه، إنما كان هينا لينا، وقال: إن خياركم، يعني أفضلكم، أحاسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. فحسن الخلق فيه رفعة للمسلم وعلو لدرجته، والناس تقبل من الإنسان صاحب الأخلاق الطيبة ما لا تقبله من الشخص الفظ الغليظ مع الناس الذي يعاملهم بقسوة وشدة. وننتبه هنا أن القسوة والشدة والغلظة ليست دليلا على يعني قوة الشخص ورفعته، إنما الرحمة بالناس هذه دليل على حب الخير وقوة هذا الإنسان في نفسه، بأنه لا يترك الزمام لنفسه تؤذي الناس بالقول أو الفعل. ومن الأخلاق الكريمة التي تتأكد الوصية بها خلق الحياء. فالحياء من طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني ينصحه ويذكره كأنه ينهاه عن المبالغة في أمر الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي الحقيقة خلق الحياء ينمي عند الشاب والشابة أمورا طيبة كثيرة، ويحث على ستر العورات والحشمة، وخاصة أمر الحجاب بالنسبة للفتاة، ويحذرنا من الوقاحة في التعامل سواء كان بالقول أو بالفعل. فالحياء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بخير. فلنحرص على الالتزام بهذا الخلق العظيم في أمورنا وفي كلامنا وفي تصرفاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر العورات الذي هو مندرج في خلق الحياء قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، الحديث. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها، يعني اهتم بستر عورتك إذا كنت كذلك بين الناس. فقيل له: إذا كان أحدنا خاليا، يعني لوحده، قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فالحياء مطلوب في كل حال، والحفاظ على ستر العورات وعدم كشفها إلا للضرورة مثل العلاج وغير ذلك، هذا من أخلاق الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه التحذير من أمر شنيع، وهو تشبه الرجال بالنساء أو العكس. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه خلق ذميم قبيح، إذا وجد في المرء فإنه يكون علامة على عدم توفيقه وقلة حيائه، فيتنبه لذلك ويحذر من هذه الأخلاق، سواء كان ذلك على سبيل المزاح أو غير ذلك، فهذا الخلق خلق نحذر منه، وهو مخالف للوقار والسكينة التي جاء الأمر بها. ومن أهم الأخلاق التي يحرص عليها الفتى والفتاة الصدق والأمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث الحث على الصدق والعناية به والحذر من الكذب، فإنه سبيل إلى النار كما أن الصدق سبيل إلى الجنة. وأنت أيها الشاب والشابة في هذه الحياة قد تواجه من يسيء إليك أو يتعدى عليك بالكلام مثلا، فلتحرص على خلق العفو والصفح والمسامحة. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما قال تعالى: وما يلقاها، أي هذه الأخلاق، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد يغري الشيطان الإنسان بالانتقام وعدم العفو، فقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالعفو فيه العز والرفعة للإنسان كذلك بتواضعه. وأحذر الأبناء والبنات من التساهل في أمر السخرية والاستهزاء والاحتقار، فإن ذلك يغرس في نفوس الآخرين البغضاء والكراهية، وقد ينزغ الشيطان ويحدث بينهما أمرا لا تحمد عقباه. والله عز وجل نهانا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن الأمور المهمة التي أوصي بها الأبناء والبنات في أمر تعاملهم مع المعلمين والمعلمات أن يحرصوا أولا على التواضع مع المعلم ومع المعلمة، فالتواضع يفتح طريق العلم ويشرح صدر معلمك ويشرح صدر معلمتك لتزداد عطاء لك، ويزداد المعلم عطاء لطلابه بتواضعهم له. وكذلك تحرص على حسن السؤال بأن يكون بأدب، وأن يكون في وقته باستئذان، وأن تظهر المثابرة والاجتهاد في التعلم وفي طلب العلم وفي الدراسة حتى تحقق الهدف المقصود من ذلك، وأن يكون خلقكم طيبا حسنا مع المعلمين والمعلمات بترك الجدال في القول، وكذلك أن تكون هيئة الجلوس طيبة إذا جلستم، فقد يجلس بعض الطلاب أو الطالبات بطريقة لا تدل على الاحترام، ربما كسلا وتساهلا منهم، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر العظيم الذي يؤثر في عطاء المعلم معك. فاحرصوا بارك الله فيكم على الأدب في الأقوال وكذلك في الأفعال. وفي الختام أنبه الأبناء والبنات حفظهم الله وبارك فيهم إلى أمور مهمة. أذكركم بأن المال وسيلة يستعين بها المسلم على طاعة ربه، فينبغي له أن يسعى لطلبه بالحلال بما أحله الله عز وجل، وأن يكون في طلبه لهذا المال متحليا بالقناعة راضيا بما قسم الله له. وكما جاء في الحديث التوجيه بأن ننظر في أمور الدنيا إلى من هو أقل منا، يعني إذا عندك شيء من المال فلا تنظر إلى من هو أكثر منك مالا، انظر إلى من هو أقل حتى تعرف قدر نعمة الله عليك وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة. كذلك أوصيكم بالحرص على مشاورة أهل الرأي والخبرة وأهل تقوى الله تعالى، وأن تحرصوا على قبول النصيحة وتستفيدوا من نصح الناصحين. واعلموا أن الأب والأم هم أشفق الناس عليكم، فاقبلوا نصحهم وتوجيههم وصارحوهم بمشاكلكم وهمومكم، فهم أحرص الناس عليكم وأكثر الناس رغبة في حصول الخير لكم. وقد يقول لك الأب أو الأم أمرا لا تظهر لك مصلحته ولا تدرك أبعاد كلامه، وربما يشق عليك، ولكن بعدما تكبر تعلم أن ما أراد مصلحتك ونفعك وعلو مكانتك. ومما أحذركم منه الانغماس في وسائل التواصل الاجتماعي وضياع الأوقات في الأمور التي لا تعود بالفائدة والنفع، سواء في أمور الدين أو الدنيا، ومن ذلك الألعاب الإلكترونية اليوم، فكم أخذت من أوقات وأضاعت من هذه الأعمار. والمسلم مطلوب منه أن يحفظ وقته ويستغله في الأمور المفيدة ويتعلم الأمور النافعة، فالوقت هو حياة الإنسان، وإذا مضى لا يعود. ولا يعني ذلك أن الفتى أو الفتاة والشاب والشابة لا يكون لهم شيء من اللهو المباح أو اللعب الحلال الذي لا يكون فيه معصية لله عز وجل، ليس هذا المراد. ولكن المشاهد اليوم عند كثير من الشباب والشابات هو ضياع الوقت في هذه الوسائل الحديثة. وفي الواقع إذا سأل الإنسان نفسه بعد أن يطفئ هذا الجهاز، أنا ماذا استفدت؟ ماذا تعلمت؟ هل ازداد أجري عند الله عز وجل؟ هذه أسئلة مهمة. وهذه الوسائل من الوسائل التواصل وغيرها هي مفتاح اليوم لبعض الدعوات الهدامة، فينبغي أن نحذر منها، مثل الدعوات إلى الانحلال والانغماس في الشهوات المحرمة وترك الحشمة والحياء والحجاب. يحذر الشاب وتحذر الشابة من هذه الأمور. وكذلك في المقابل هناك دعوات إلى الغلو والتشدد وإلى الخروج عن طاعة ولي الأمر بالمعروف، وإلى الدعوة إلى الفتن والثورات وغير ذلك، فيحذر من هذا أيضا. وفي الختام أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.